الحمد لله باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء الآخر الباقي بلا انتهاء أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد فأهلا ومرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين في برنامجنا تيسير الفقه البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر نناقش فيها أبرز المسائل التي تفيد كل سامع وراء يسرنا مشاهدينا أن يكون ضيفا لنا مطلا مشرفا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري فجميل في بداية هذا اللقاء أن نرحب بمعالي فأهلا وسهلا بكم
حياك الله أهلا وسهلا ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليهم نعمه وأن يجعلهم من الهداة المهتدين
اللهم آمين مشاهدينا في كتاب الزكاة وفي باب زكاة الفطر وفي أبرز مسائله نستكمل بإذن الله في هذه الحلقة ما بقي معنا من مسائل في هذا الباب علنا أن نبتدئ بأول سؤال في حلقتنا هذه حول هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر قيمة مالية نقدية وهل يجزئ ذلك في زكاة الفطر أم لا فعل الشيخ أن يجيب على سؤالنا هذا لأجل أن نستفيد من هذه المسألة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن صدقة الفطر إنما تجب في العام مرة واحدة وتكون على الأبدان بمقدار يسير لا يشك بالناس وصدقة الفطر الأصل إخراجها من الأصناف التي ذكرت في الحديث في قول النبي كما ورد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وقد اختلف أهل العلم في حكم إخراج القيمة عن هذه الأصناف والعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة فيما يتم إخراجه في صدقة الفطر القول الأول أنه لا يجزئ إخراج شيء من الأشياء في صدقة الفطر إلا من الأصناف الخمسة المذكورة قبل ذلك ومن أخرج شيئا غير هذه الأصناف الخمسة وهو قادر على إخراج شيء منها لم يجزئه عندهم وهذا هو مذهب الإمام أحمد والقول الثاني بأنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر بحيث يتم تقييم الواجب ومعرفة قيمته في السوق ومن ثم يتم إخراج القيمة وإعطاؤها للفقراء والقول الثالث بأنه يجوز إخراج كل طعام يقتات ولو لم يكن من الأصناف الخمسة هو مذهب مالك والشافعي وجماعة ولعل القول بهذا القول أرجح وأما القول القائل بالقيمة فإنه لم يستند إلى دليل والأصل في العبادات التوقيف واتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا لا يصح إخراجها بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نظر الإنسان في هذا القول وجد أن إخراج صدقة الفطر من القيمة يتنافى مع مقصود الشارع فإن من يأخذ النقود يأخذها فيدخرها ولا يتوقف عن السؤال بخلاف من يأخذ الطعام فيكتفي به في ذلك اليوم فلا يسأل بعده فحينئذ إخراج القيمة ينافي مقصود الشارع ثم إن إخراج القيمة يجعل الناس جميعا يرغبون في هذه القيمة بينما إخراج الطعام لا يتقدم له إلا من كان محتاجا للطعام حقيقة وآخذ القيمة لا يكتفي عند حد معين بخلاف آخذ الطعام فإنه إنما يأخذ مقدار حاجته ولا يزيد عن ذلك ومن هنا فإن قول القائل بإخراج القيمة لا يستند إلى دليل شرعي، ومن ثم نرى أنه من الأقوال المرجوحة، وأن الصواب أنه لا يجزي إخراج القيمة في صدقة الفطر. إن سأل السائل ما هو أفضل الأصناف التي يتم إخراجها في صدقة الفطر، وهذه المسألة من المسائل التي وقع الاختلاف فيها على قولين مشهورين. القول الأول بأن الأفضل في أصناف صدقة الفطر يتبع الحاجة، فكل صنف تكون حاجة الناس له أكثر فإنه يتم أو فإنه يفضل على غيره من الأنواع. ومنهم من يقول بل هذه الأصناف مرتبة، وقد اختلفوا في ترتيبها، فقدم طائفة البر ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط، بينما طائفة أخرى يقولون التمر مقدم، التمر مقدم لأنه غذاء متكامل وفيه حلاوة وفاكهة، ثم بعد ذلك الزبيب ثم البر ثم الشعير ثم الأقط. هذا هو مذهب أحمد، ولعل القول القائل بأن المفاضلة بين هذه الأصناف ينبغي أن تكون بحسب الحاجة، هذا القول أولى من غيره من الأقوال. وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في اللبن، هل يجزي إخراجه في صدقة الفطر أو لا يجزي؟ فأجازه طائفة، قالوا لأن الأقط وهو مستخرج من اللبن يجوز إخراجه في صدقة الفطر، فمن باب أولى أن يجوز الأصل. والقول الثاني بأن اللبن لا يجزي، وذلك لأن اللبن ليس قوتا يكتفى به لوحده بخلاف الأقط. تقدم معنا أن الصواب إخراج كل قوت من الأصناف الخمسة أو من غيرها، ومن ثم فإن تلك الأصناف التي يقتاتها الناس ويعتمدون عليها في مآكلهم يجوز إخراجها في صدقة الفطر ولو لم تكن من الأصناف الخمسة. ومن تلك الأصناف التي يقتاتها الناس الذرة والرز والدخن والعدس والتين اليابس وغير ذلك من هذه السلع التي يقتاتها الناس. من يقول بأنه لا يجزئ أن يخرج في صدقة الفطر إلى الأصناف الخمسة، قال إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة فلا بأس أن ينتقل فيخرج حبا آخر أو ثمرا آخر مما يقتات ويعتمد الناس عليه في قوتهم. ينبغي أن يلاحظ في صدقة الفطر أن يجتنب ما كان معيبا، فلا يخرج رزا معيبا أو ذرة معيبة أو شعيرا معيبا أو برا معيبا، وذلك لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ومن هنا لا يجوز إخراج المعيبات في صدقة الفطر. ومن أمثلة المعيب المسوس الذي جاء فيه السوس الذي يأكل بعض الثمرة، فإنه لا يجوز إخراجه في صدقة الفطر، وذلك لأن السوس يأخذ مكانا من حجم هذا القوت وليس مما يقتات. ثم إن الثمرة المسوسة أو الحب المسوس تكون السوس قد أكلت بعضه، وبالتالي يكون له حجم بدون أن يكون له قيمة حقيقية في الغذاء. ومن هنا فإن المسوس لا يجوز إخراجه في صدقة الفطر. ومثله أيضا المبلول الذي جاءه ماء فبله، لا يجوز إخراجه في صدقة الفطر، لأن المبلول لما تشرب بالماء كبر حجمه وعظم، بينما الحاجة الحقيقية فيه أقل من ذلك، فعندما يكال بالصاع يكون هناك حجم كبير بخلاف حقيقته، لأن حقيقته أنه صغير، ولذلك فإن المبلول لا يجزئ. هكذا أيضا لو كان هناك حب أو ثمر قديم قد تغير طعمه بسبب طول مكثه، فهذا لا يجزئ. لماذا؟ لأنه معيب، والله عز وجل قد أمرنا بالإخراج من الطيب. لكن لو قدر أن تمرا قديما مثلا أراد الإنسان أن يخرجه ولم يتغير طعمه عن طعم التمر، فحينئذ لا بأس من إخراجه ولا حرج فيه، لأن النصوص الآمرة بإخراج الأصناف الخمسة عامة لم تخص الفرض بالجديد فقط. وإن كان الأولى والأحسن بالإنسان في صدقة الفطر أن يخرج الأفضل والأحسن، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا أيضا كل عيب في هذه السلع يجب اجتنابه. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، لو قدر أن بعض هذه الأصناف قد اختلط به غيره، والمختلط بغيره على نوعين: النوع الأول مختلط بما ليس بطعام، مثل ذلك البر الذي لا زال فيه بعض أليافه وبعض سنبله، ومثله أيضا لو كان معه تراب ونحو هذا، فحينئذ لا يجزئ إخراج هذا المختلط بغيره. لماذا؟ لأن جزءا من هذا الصاع ليس مما يجوز إخراجه في صدقة الفطر، وليس طعاما يؤكل ويدخر، ومن ثم فهو لم يخرج صاعا كاملا، وبالتالي يجب عليه، وبالتالي لا يجزئه هذا الصاع الذي فيه نسبة مما لا يقتات. ماذا يفعل؟ نقول يخلص هذا الصنف من غيره. وقد اختلف أهل العلم في حكم تنقية هذه الأصناف لإخراجها في صدقة الفطر على قولين مشهورين، فطائفة تقول يجب أن يصفي هذا الحب أو الثمر عند إخراجه في صدقة التطوع، ولا يجوز أن نخرجه قبل تصفيته. وهناك طائفة تقول يجوز بشرط أن نعرف مقدار الزيادة، وبالتالي نزيد في هذه السلعة بمقدار ذلك. مثال ذلك: إذا كان عندك بر قد اختلط بغيره فيه طين أو فيه تراب، فزاد حجمه بسبب ما اختلط به، فماذا نفعل به؟ طائفة قالوا لا بد من تصفيته وتنقيته قبل، وبالتالي إذا عرفنا مقداره عرفنا مقداره الحقيقي. وطائفة أخرى قالت بأننا نقوم بتقديره ومعرفة مقداره، هذا الحب فيه أمور ليست منه، وبالتالي نقدر كم مقدار هذه الزيادة. فلو قدرنا مثلا أن هذه السلع التي أن هذه الأشياء الموجودة مع البر بمقدار 20%، فنزيد في البر بما يتوافق مع هذه الزيادة، فبالتالي تبرأ ذمة الإنسان. تقدم معنا حكم إخراج الخبز وهل يجزئ، وحكم إخراج اللبن. طائفة جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز إخراج الخبز، لأن الخبز ليس مما يكال ولا مما يدخر، يتلف سريعا. وورد عن بعض الحنفية أنهم أجازوا إخراجه. إذا أردنا أن نعطي صدقة الفطر، من نعطيها ومن هم أهلها؟ هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن جميع أصناف الزكاة يجوز إعطاؤهم صدقة الفطر. أصناف الزكاة هم المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قالوا هؤلاء الأصناف الثمانية يجوز إعطاؤهم من الزكاة، فجاز إعطاؤهم من صدقة الفطر. والقول الثاني بأن صدقة الفطر يجزئ إعطاؤها لمن يعطى الزكاة لحاجة نفسه بخلاف من أعطي الزكاة لحاجة غيره. مثال ذلك: الفقير يعطى الزكاة لحاجة نفسه ومثله المسكين، ومن ثم يجوز إعطاؤه من صدقة الفطر. أما العامل فهذا لم يعطى زكاة الفطر لحاجة نفسه، وبالتالي لا يعطى من صدقة الفطر. هكذا أيضا المؤلفة قلوبهم لم يعطوا زكاة المال لحاجة أنفسهم، وبالتالي لا يعطون من صدقة الفطر. وهكذا أيضا الرقاب، وهكذا أيضا الغارم لحظ غيره، وهكذا أيضا الجهاد. وأما ابن السبيل قالوا فإنه يعطى الزكاة لحاجته هو، فجاز أن يعطى من صدقة الفطر. والقول الثالث في هذه المسألة أن صدقة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين خاصة، ولا تعطى لبقية أصناف زكاة المال. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين. قال إيش؟
طعمة للمساكين.
طعمة للمساكين، فدل على هذا على أنه لا يجوز دفعها إلا للمساكين خاصة. قالوا: والفقراء أشد حاجة، فجاز دفع صدقة الفطر لهم. وسيأتي معنا الخلاف بين أهل العلم في المقارنة بين المسكين والفقير أيهما أشد حاجة، فعند أحمد أن الفقير أشد حاجة، وعند طائفة كثيرة من العلم أن المسكين أشد حاجة. ولعلنا إن شاء الله نأتي لهذه المسألة فيما يتعلق بالمخرج أو من يعطون الزكاة في أهل الزكاة. ما هو الأرجح من هذه الأقوال؟ لعل الراجح هو القول الأخير القائل بوجوب أن يكتفى في إعطاء صدقة الفطر للمساكين والفقراء دون غيرهم من أصناف الناس. هل يجوز أن نعطي الجماعة ما يلزم الواحد؟ يعني أنا عندي صاع، هل أقوم بتقسيمه 3 أقسام 4 أقسام لأن عندي 4 مساكين أو لا يجزي ذلك؟ نقول نعم يجزئ هذا ولا حرج فيه على الصحيح، كما هو مذهب جماهير أهل العلم. هناك مسألة بعكس هذه المسألة، وهي: هل يجوز أن نعطي صدقة جماعة لواحد؟ أنا عندي وعند أهل البيت 10 مثلا، هل يجوز أن نعطيها لشخص واحد أو لا يجوز ذلك؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، فطائفة قالوا لا يجوز هذا لأن الزكاة قد وجبت لجماعة فلم يجوز إعطاؤها لواحد، أن الزكاة وجبت على جماعة فلم يجوز إعطاؤها لواحد. واستدلوا على ذلك أيضا بأن قالوا إن الكفارات لا يجزي دفعها لمسكين واحد، مثلا كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة اليمين، من أطعم فيها فإنه لا بد من اعتبار العدد، مثل كفارة فدية الأذى في حلق الرأس في الإحرام، يقول لا بد من اعتبار العدد في هذه الكفارات. فهكذا أيضا في صدقة الفطر. منشأ الخلاف ومرده في مسائل حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، فإن تلك الكفارات الحكم فيها مقيد بكون المدفوع له عددا لا بد من استيفائهم، بينما هنا في صدقة الفطر الحكم مطلق لم ينص على عدد. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول لا بد من اعتبار العدد أو لا؟ والأظهر أنه لا يصح الحمل لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم، فهنا إيجاب كفارة وهنا إيجاب زكاة، فالحكم فيهما مختلف، ومن ثم لا يصح حمل المطلق على المقيد هنا. وبالتالي نقول يجوز أن نعطي الواحد ما لزم الجماعة من صدقة الفطر ما لم يخرج بذلك عن حد الفقير وحد المسكين. يعني مثال ذلك، عندنا مسكين أعطيناه الفطرة لخمسة، إذا مسك فطرة خمسة أشخاص اغتنى ولم يعد من الفقراء، فحينئذ يجوز لنا أن نعطيه ما يتعلق بالخمسة الأوائل الذين دفعوا له صدقة الفطر، وما زاد عن ذلك فإنه لا يجوز دفع الزكاة له فيه، ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة حينئذ من صدقة الفطر، لأنه قد اغتنى بما دفعه الأول، فوجب عليه أن يقتصر عليه. هكذا أيضا هناك مسائل متعلقة بأهل صدقة الفطر ومن يعطى فيها، وينبغي أن يلاحظ أن مقصود الشارع إطعام المساكين، فلا بد من طعام، ولا بد من ملاحظة أن مقصود الشارع الإغناء في يوم العيد، فيعطون ما يكفي في ذلك اليوم، ولا يزاد للشخص أكثر مما يحتاج إليه في هذا اليوم. لو قدر أنه زاد فإنه لا حرج في مثل هذا مع اجتنابه للأفضل والأولى. وقد ذكر أهل العلم مسألة متعلقة بهذا، وهي هل يمكن أن يوجد شخص يجوز له أخذ صدقة الفطر ويجب عليه دفعها أو لا؟ فعند الجمهور قالوا يمكن هذا، لأن زكاة الفطر تجب على من ملك صاعا فاضلا عن حاجته ولو لم يكن ممن وجبت عليهم الزكاة. وعند الإمام أبي حنيفة أن صدقة الفطر لا تجب إلا على الغني، وعنده أن الغني والفقير وصفان متقابلان لا يمكن أن يرتفعا، بخلاف الجمهور فإنهم يقولون هناك حالة وسط بين الفقر والغنى، وبالتالي يمكن أن يكون الشخص دافعا لصدقة الفطر وفي نفس الوقت يكون آخذا، لأنه ليس من الأغنياء فيمتنع عن أخذ الزكاة، وهو من أهل زكاة الفطر لكونه يملك صاعا فاضلا عن حاجته، فوجب عليه أن يزكي صدقة الفطر. ولذلك قد يقع اتفاق بين الفقراء والمساكين بأن تعطيني زكاة فطرك على أن أعطيك زكاة فطري، فنقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن صدقة الفطر وزكاة المال لا يجوز للإنسان أن يجر بها نفعا لنفسه، وعندما يشترط على المسكين الآخر أن يدفع له صدقة فطره يكون حينئذ قد جر لنفسه نفعا بسبب صدقة الفطر، وهذا مما لا يجوز شرعا، وبالتالي يعطيه بدون شرط، فإن أعطاه الآخر وبدون شرط جاز. أما أن يعطيه ويشرط عليه، أما أن يعطيه صدقة الفطر وفي نفس الوقت يشترط عليه أن يقوم بإعطاء المعطي لصدقة الفطر التي تخص المعطى له، فلا شك أن هذا من الأمور الممنوعة شرعا، لأنه قد جر لنفسه نفعا بهذه الزكاة، والأصل في باب الزكاة أن تكون بقصد التقرب لله جل وعلا، ولا تكون بقصد المقابلة والمعاوضة والمجازات. نعم.
طيب، أحسن الله إليك وبارك الله في علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. مشاهدينا، نكون بهذا السؤال وبهذه الإجابة قد ختمنا حلقتنا هذه، نسأله سبحانه أن يوفق الشيخ على ما قدم، وأن يشكره على ما قدم، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. شكرا لكم على متابعتكم لنا، نكون بهذا قد ختمنا حلقتنا هذه في باب زكاة الفطر، وبإذن الله جل وعلا نستكمل ما بقي في باب الزكاة وفي مسائله في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا في كتاب الزكاة. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم رزقا طيبا، وأن يحيينا وإياكم على الخير، وأن يميتنا عليه وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وأن تختم لنا بالخاتمة الحسنة. دمتم بخير، تابعونا في الحلقة القادمة، وأسأله أن يبقينا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.